الإشارة والتشويق إلى سيرة أبي بكر الصديق.
ولقد ورد أن أبا بكر رضي الله عنه أنفق ماله كله في أكثر من مرة، فعند هجرته مع النبي صلى الله عليه وسلم جهز راحلتين وأخذ كل ما بقي من ماله، وكان يقدر ب6000 درهم. حتى جاء أبو قحافة والد أبي بكر إلى بيته وقال لأولاده: إني أراه قد فجعكم بماله مع نفسه. فأخذت أسماء رضي الله عنها جرة ووضعت فيها أحجارا وغطتها وقالت لجدها: بل لقد ترك لنا هذا، ضع يدك عليه. فوضع يده عليه وجعل يتحسس وقال: إن كان ترك لكم هذا فقد أحسن، وأظنه سيكون لكم بلاغا ومتاعا إلى حين. صديق أحمد صاحب الغار الذي هو في المغارة والنبي اثنان، أعني أبا بكر الذي لم يختلف من شرعنا في فضله رجلان، هو شيخ أصحاب النبي وخيرهم وإمامهم حقا بلا بطلان، وأبو المطهرة التي تنزيهها قد جاءنا في النور والفرقان.
الإشارة والتشويق إلى سيرة أبي بكر الصديق، الجزء الثاني. خطبة لأبي الخطاب عبد الرزاق الربيعي حفظه الله، والتي كانت في 9 من شهر صفر لعام 1445 للهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام.
الحمد لله الذي يفضل من يشاء من خلقه ويبسط لمن يشاء في رزقه، أحمده حمد العالمين بأمره القائمين بحقه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك القهار، شهادة نرجو بها النجاة من النار والسكنى في دار القرار، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث في أم القرى، صلوات الله وسلامه عليه وعلى أبي بكر الذي أنفق المال وبذل النفس وصاحب في الدار والغار بلا مرى، ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، وعلى عمر الذي من هيبته فر الشيطان وهرب، وعلى عثمان ذي النورين زوج ابنتيه ما كان حديثا يفترى، وعلى علي أسد الشرى ما كل سيف شجاعته قط وما ونى، صلى الإله ومن يحف بعرشه والطيبون على المبارك أحمد. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في الأقوال والأعمال والنيات، والمحافظة على الصلاة في أوقاتها، وحث الأهل والأولاد على ذلك. قال سبحانه وتعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. أما بعد، فإن الحديث عن أبي بكر رضي الله عنه ما يزال مستمرا، وسأذكر في هذه الدقائق المباركات بعضًا من صفاته وفضائله وأخلاقه وشمائله، فمنها شجاعته وحزمه. فأبو بكر رضي الله عنه على رقة طبعه ولينه، فقد كان حازمًا فيما يستوجب الحزم، فمن ذلك أنه رضي الله عنه في الحديبية قال للنبي صلى الله عليه وسلم عند أن استشار الناس، لأن قريشًا أجمعت على صده عن البيت، فقال أبو بكر: يا رسول الله، خرجنا نريد العمرة ولا نريد حربًا، فأرى أن نمضي لما أردنا له، فمن وقف أمامنا قاتلناه. وفي ذلك الموقف الذي جرى فيه عروة بن مسعود الثقفي وقام بدور الوساطة بين محمدٍ صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش، نظر إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: هؤلاء سينكشفون عنه، فإن قريشًا قد خرجت معها العوذ المطافيل، وقد لبسوا جلود النمار، وتعاهدوا على ألا تدخل مكة عنوة. فنظر أبو بكر إليه وقال: أنحن نفر عنه وندعه؟
افعل باللات كذا وكذا، وقال له قولا عظيما: واللات الصنم ثقيف، التي كانت تعبدها في الجاهلية، حتى قال عروة عند ذلك: لولا يد لك علي لم أجزك بها لأجبتك. وهذا من حزم أبي بكر رضي الله عنه، وظهر حزمه عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، عند أن جزع من جزع من الصحابة، وهكذا عند أن تولى الخلافة، وارتد من ارتد من العرب، ومنع الزكاة، فقاتلهم أبو بكر رضي الله عنه. ولما راجعه عمر في ذلك قال: والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. فما زال واقفا بأمر الله سبحانه حتى استتب الأمر واستقام. وأما كرمه وإنفاقه في الخير، فمنذ أسلم رضي الله عنه سعى في إعتاق العبيد وإنقاذ المستضعفين الذين كانوا يعذبون في مكة على أيدي كفار قريش، ومنهم بلال. ذهب إلى موقع تعذيبه وقال لمولاه الذي كان يعذبه: اتق الله في هذا المسكين. فقال: أنت الذي أفسدته فأنقذه. قال أبو بكر: نعم، أعطيك عبداً أقوى منه وأجلد، وهو على دينك. فأعطاه عبداً وأعتق بلال. وفي بعض الروايات أنه اشتراه بأربعين أوقية ذهبية وأعتقه لوجه الله سبحانه، وأعتق عامر بن فهيرة، وأعتق بعض الصحابة، حتى إنه أعتق جاريتين كانت سيدتهما تعذبهما، ومر بهما أبو بكر رضي الله عنه وهما يحملان لها الطحين، وتقول: والله لن أعتقكما أبدا. فطلب أبو بكر منها أن يشتريهما فاشتراهما، فقال للجاريتين: دعا ما تحملان. قال: أو نكمل يا أبا بكر ثم نرجع. فقال: أو ذلك إن شئتما. حتى إن أباه يوما قال: يا بني، ما تفعل بهؤلاء المستضعفين؟ لو أنك فعلت هذا المعروف مع رجال أشداء ينفعونك ويمنعونك ويقفون دونك. فقال أبو بكر رضي الله عنه: إنما أفعل ما أفعل لوجه الله. قال سبحانه وتعالى: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. ولقد ورد أن أبا بكر رضي الله عنه أنفق ماله كله في أكثر من مرة، فعند هجرته مع النبي صلى الله عليه وسلم جهز راحلتين وأخذ كل ما بقي من ماله، وكان يقدر ب6000 درهم، حتى جاء أبو قحافة والد أبي بكر إلى بيته وقال لأولاده: إني أراه قد فجعكم بماله مع نفسه. فأخذت أسماء رضي الله عنها جرة ووضعت فيها أحجارا وغطتها، وقالت لجدها: بل لقد ترك لنا هذا، ضع يدك عليه. فوضع يده عليه وجعل يتحسس وقال: إن كان ترك لكم هذا فقد أحسن، وأظنه سيكون لكم بلاغا ومتاعا إلى حين. وهكذا لما ندب النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى غزوة تبوك وحثهم على الصدقة، قال عمر بن الخطاب وصادف عنده مالا: سأسابق اليوم أبا بكر. فجاء بنصف ماله، فجاء أبو بكر رضي الله عنه بماله كله. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر: ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم مثله يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. هكذا كان أبو بكر رضي الله عنه، وكان في الوفاء منقطع النظير. ففي هجرته مع النبي صلى الله عليه وسلم كان تارة يمشي أمامه وتارة يمشي خلفه، فعجب النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن سبب صنيعه، فقال: يا رسول الله، أكون أمامك فأتذكر الطلب، وأخاف أن تؤتى من ورائك فأكون وراءك، فإذا كنت وراءك تذكرت الرصد، وخشيت أن تؤتى من أمامك فأكون أمامك. وقبل دخولهم الغار طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل حتى ينظر ما فيه، وقال: يا رسول الله، دعني حتى أقمه. ورأى فيه جحراً أي ثقباً، فوضع قدمه فيه وقال: يا رسول الله، إن كانت لدغة أو لسعة تكون بي. وكان يحافظ ويحرص على النبي صلى الله عليه وسلم حتى من الشمس. فعند قدومهم المدينة أقبل الناس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا، والناس لا يفرقون بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين صاحبه، فجعلوا يسلمون على أبي بكر. فلما انزاح الظل عن النبي صلى الله عليه وسلم قام أبو بكر ليظلله، فعلم الناس أن هذا هو رسول الله. وهذا يدل على شدة وفائه وعنايته بالنبي صلى الله عليه وسلم، حتى على مستوى تبريد الحليب الذي حلب لهم الراعي إياه في تلك الهجرة، خلطه أبو بكر رضي الله عنه بالماء حتى يبرد، وسقاه النبي صلى الله عليه وسلم صديق أحمد صاحب الغار الذي هو في المغارة والنبي اثنان، أعني أبا بكر الذي لم يختلف من شرعنا في فضله رجلان، هو شيخ أصحاب النبي وخيرهم وإمامهم حقا بلا بطلان، وأبو المطهرة التي تنزيهها قد جاءنا في النور والفرقان. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم.
الحمد لله حمدا لا ينفد، أفضل ما ينبغي أن يحمد، وصلى الله وسلم على أفضل المصطفين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تعبد. أما بعد، إن مما يرفع به الشخص في الدنيا والآخرة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بسنته. وإذا تأملنا في سيرة أبي بكر الصديق رأينا من ذلك عجباً وعبرة تؤكد هذا المعنى في النفوس وتقرره. أبو بكر رضي الله عنه كان عنده استجابة للنبي صلى الله عليه وسلم ليس لها مثيل في الصحابة، في جميع الأحوال، في الشدة والرخاء، في الخوف والأمن، في العسر واليسر. في صلح الحديبية لما قبل النبي صلى الله عليه وسلم بنود الصلح، جاء عمر إلى أبي بكر وقال: ألسنا مسلمين؟ قال: بلى. أليس كفارا؟ قال: بلى. أليس قتلانا في الجنة؟ قال: بلى. أليس قتلاهم في النار؟ قال: بلى. قال عمر: فلما نعطي الدنية في ديننا؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: هذا رسول الله، فالزم غرزه، فوالله إنه على الحق، ولن يخالف أمر الله، ولن يضيعه الله. وقد كان ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له كما قال لأبي بكر، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم بنحو مقالة أبي بكر، فوافقت مقالة أبي بكر مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم دون أن يسمع ذلك منه. وفي غزوة ذات السلاسل أمر النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص، وفي القوم أبو بكر وعمر، ففي بعض الليالي منعهم من إيقاد النار لأمر أراده رضي الله عنه، فغضب عمر وهم أن يأتي عمرا، فنهاه أبو بكر وقال: ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم إلا لعلمه بالحرب، فاسمع وأطع. فهدأ عمر رضي الله عنه، كان ينفق على مسطح، فلما حصلت حادثة الإفك وخاض فيها رضي الله عنه قطع النفقة عنه. فلما نزل قوله تعالى: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، قال أبو بكر رضي الله عنه: بلى، والله إني أحب أن يغفر الله لي. وأعاد النفقة على مسطح وقال: والله لا أقطعها عنه أبدا. لما جاءت عير من الشام انفتل الناس إليها، ولم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا، منهم أبو بكر وعمر. لما رجعوا من غزوة أحد وفيهم ما فيهم من الجراح، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبع كفار قريش حتى لا يفكروا بالرجوع إلى المدينة، وقد حصل ذلك منهم. انتدب 70 فيهم أبو بكر وعمر. قالت عائشة رضي الله عنها لعروة بن الزبير: أبواك والله من الذين استجابوا لله وللرسول من بعد ما أصابهم القرح، تعني الزبير بن العوام وأبا بكر رضي الله عنه. فكان أبو بكر لا يقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا ولا قولا ولا رأيا، وهذا من أسباب رفعته وفلاحه.
وعزه وشهرته وتقدمه على غيره من الناس في الدنيا والآخرة. فمن أراد الرفعة والنجاح والعزة والفلاح فعليه بمتابعة سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمها والعمل بما بلغه منها قدر المستطاع، فإن في ذلك خير له في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من يخذل المسلمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل خير أعمالنا آخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم أحسن خاتمتنا وعاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، واغفر لنا ولوالدينا أجمعين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.